إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الأول: اقتني الحق. اقتني الحق ولا تبعه. النبي سليمان، سفر الأمثال 23-23. تخيل أنك تسير في سوق مكتظ بملايين البشر، نعم الملايين منهم، وعلى امتداد بصرك هناك آلاف المحلات التجارية والأكشاك، وأصوات الباعة تعلو من كل جهة، إنهم يصيحون ويغنون وينادون ويبتهلون، بعضهم بهدوء وبعضهم الآخر بمكبرات الصوت. كل يزعم أنه يمتلك السلعة التي أتيت لشرائها. الحق. أرجو ألا تسخر من هذه الفكرة، فقد أصدرت مطبعة جامعة أكسفورد معجما يحتوي على 10,000 ديانة مختلفة في العالم، وهذا الرقم لا يشمل آلاف الفرق والطوائف الفرعية التي تشتمل عليها هذه الديانات. إذن ماذا ينبغي علينا أن نشتريه؟ ومن يمكننا أن نصدق؟ إن كان هناك إله حقيقي واحد، وإن كان هذا الإله قد أعلن عن ذاته وعن خطته للبشر، فكيف يمكننا أن نعرفه؟ لقد طرح النبي أيوب سؤالا مشابها قبل 4,000 سنة: أما الحكمة فمن أين توجد؟ وأين هو مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها، ولا توجد في أرض الأحياء، لا يذكر المرجان أو البلور، وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ. أيوب 28-12-13-15-18. هل ينبغي علينا أن نعيش حياتنا في حيرة وشك؟ أم هل نستطيع أن نعرف حكمة الله الحقيقي الواحد والحق المتعلق به؟ هذا هو ما سنكتشفه معا. إن كلمة بايبل الإنجليزية مأخوذة في الأصل عن الكلمة اليونانية بيبليا، والتي تعني كتاب الكتب أو مكتبة. بعد أن تكلم الله إلى البشر لأكثر من 2000 سنة بطريقة شفهية من خلال أنبياء مثل آدم ونوح وإبراهيم، استخدم الله نحو 40 رجلا على مدى 15 قرنا لتدوين رسالته، وقد دعي هؤلاء أنبياء أو رسلا. وكلمة نبي تعني الذي يتكلم، وكلمة رسول تعني مرسل، ونحن اليوم لدينا ما كتبه أولئك في كتاب واحد، ألا وهو الكتاب المقدس. وهناك أسماء أخرى تطلق على الكتاب المقدس مثل كتب الأنبياء أو الأسفار المقدسة أو كلمة الله. أما كلمة توراة أو زبور، أي سفر المزامير أو إنجيل، فهي تشير إلى أجزاء محددة من الكتاب المقدس. تمضي القرون والأعوام ويبقى الكتاب المقدس الأكثر مبيعاً في العالم. فحتى يومنا هذا تمت ترجمة الكتاب المقدس أو أجزاء منه في بعض الحالات إلى 2400 لغة، بالإضافة إلى 1940 لغة أخرى ما زالت قيد الترجمة. وبهذا ليس هناك أي كتاب آخر في العالم كله يجاري الكتاب المقدس في هذا الأمر. لكن رغم هذه الشهرة التي لا ينافسه فيها أي كتاب آخر، فإن الكتاب المقدس هو أكثر كتاب مكروه ومهاب في تاريخ البشرية. فعلى مر العصور والتاريخ اعتبرته العديد من دول العالم وحكوماته وقادته، المتدينون وغير المتدينين على حد سواء، اعتبروه ممنوعا ومحرما. وكم من أناس أعدموا لمجرد امتلاكهم هذا الكتاب. وحتى يومنا هذا ما زالت هناك بلاد تنفذ هذا القانون. وحتى في بعض الدول التي تدعو نفسها مسيحية، فإن قراءة الكتاب المقدس محظورة في المدارس والمؤسسات الحكومية. حين كنت صبيا يافعا، كان لوالدي صديق يدعى ريتشارد، وهو رجل أمضى 14 عاما في سجون الشيوعيين في أوروبا الشرقية، حيث عذب كثيرا عن طريق حرمانه من الطعام والنوم وتعليقه من ساقيه وضربه، وكثيرا ما وضعوه في غرفة مثلجة وثقبوا جسده بأسياخ حديدية محماة وسكاكين حادة. وقد رأيت بأم عيني بعضاً من الندوب العميقة في جسده، كما أن زوجة ريتشارد اعتقلت وحكم عليها بالأشغال الشاقة لنفس جريمة زوجها. ترى ماذا كانت تلك الجريمة التي اقترفها الزوجان ضد هذا البلد الملحد؟ لقد قبض عليهما بالجرم المشهود وهما يعلمان الكتاب المقدس لآخرين. كان صديقي علي في ورطة كبيرة، فقد قام والده بدعوة جميع رجال العائلة لاجتماع طارئ. كان العم الأكبر حاضرا، وكان إخوة علي الأصغر سنا حاضرين أيضا. طلب الأب من ابنه علي، وهو الابن البكر في العائلة، أن يقف في وسط الغرفة قبل أن يبدأ بخطاب شديد اللهجة ختمه بالكلمات التالية: لقد جلبت العار على عائلتنا وخنت دينك، يجب عليك أن تغادر المنزل وألا تعود إليه ثانية، لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم. وأضاف العم على هذا: أجل، وإن لم تغادر قبل يوم غد فسأرمي كل أغراضك في الشارع. لما كل هذا الغضب؟ السبب هو أنه بعد أن واظب علي على قراءة الكتاب المقدس لمدة سنة كاملة تقريبا، اختار أن يؤمن بما جاء فيه. ترى ما الذي يجعل الكتاب المقدس كتابا مثيرا للجدل والنزاع؟ ولماذا تحرمه الحكومات ويتبرأ الآباء والأمهات من أبنائهم في حال إيمانهم به؟ ولماذا يتحد الملحدون مع المتدينين في كراهيتهم لهذه الكتابات القديمة؟ أم هل سبب ذلك هو إعلان الكتاب المقدس عن نفسه بأنه كلمة الله الحية والفعالة والخارقة والمميزة؟ لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. عبرانيين 4:12. لقد أمضيت السنوات 25 الماضية مع زوجتي وأبنائي في غرب إفريقيا، وتحديدا في السنغال. كان معظم جيراننا يدينون بدين الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام أو الخضوع، والمسلم هو الشخص الذي يخضع أو يستسلم، والقرآن هو الكتاب الذي يؤمن به المسلمون. وما سوف أدونه في هذا الكتاب هو خلاصة آلاف النقاشات والحوارات الشخصية التي أجريتها مع أصدقاء ومعارف مسلمين من السنغال وحول العالم. ورغم أنني قضيت الكثير من الوقت في دراسة الكتاب المقدس والقرآن، إلا أن هذا الكتاب إله واحد ورسالة واحدة سيركز على الكتاب المقدس. قبل سنوات عديدة قمت أنا وصديق لي من السنغال بإنتاج برنامج إذاعي يتألف من 100 حلقة بلغة الولف التي ينطق بها السنغاليون. كانت كل حلقة تدور حول أحد أنبياء الكتاب المقدس ورسالته. وقد وجه إلي بعض المستمعين السؤال التالي: لماذا لا تتحدث عن القرآن في تعليمك؟ وفيما يلي إجابتي عن هذا السؤال: في هذا البلد السنغال يبتدئ الأطفال في ترديد القرآن وهم في الثالثة أو الرابعة من العمر، كما أن المدارس التي تعلم القرآن منتشرة في كل مكان. لكن هل هناك شخص مستعد وقادر على تعليم تلك القصص والتعاليم الموجودة في التوراة والزبور، المزامير والإنجيل؟ فكما تعلم عزيزي المستمع، فإن القرآن يعلن أن هذه الكتب المقدسة أعطيت من الله لكل الناس هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. سورة 5:46. كما أن القرآن يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، أي الكتاب المقدس، من قبلك. سورة 10:94. ويقول القرآن للذين يؤمنون بالكتاب المقدس: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة 5:68. وبما أنني من أهل الكتاب وأقيم التوراة والإنجيل منذ أكثر من 3 عقود، فإنه لشرف لي أن أعرفك برسالة الأنبياء التي ربما لم تسمع بها قبل اليوم. هذه الأسفار المقدسة التي كتب بعضها قبل 2000 سنة من ظهور القرآن تحتوي على حق غير معلن في أي مكان آخر. هل حدث أن نبهك والداك قائلين لا تثق أبدا بالغرباء؟ فهم يعلمون أنه قبل أن تثق بأي شخص يجب عليك أولا أن تعرف بعض الحقائق عنه. فكر في بعض الأشخاص الذين تثق بهم. ترى لماذا تثق بهم؟ أنت تثق بهم لأنك أدركت بمرور الوقت أنهم جديرون بالثقة، فقد عاملوك بالخير لا الشر، التزموا بما قالوا إنهم سيفعلونه، ووفوا بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم. وهكذا فقد أصبحت تعرف أنهم جديرون بثقتك لأنك تعرف تاريخهم. على نحو مشابه يقدم الكتاب المقدس مئات الأحداث التاريخية لمعاملات الله مع الكثير من الرجال والنساء والأطفال، وكل قصة من هذه القصص تمنحنا فرصة فريدة للتقابل مع خالق السماوات والأرض، لكي نسمع كلماته ونرى أعماله على مدى آلاف السنين في تاريخ البشرية. من هو هذا الإله؟ صحيح أنه عظيم، لكن أين تكمن عظمته؟ وهل هو ثابت لا يتغير؟ وهل حدث يوما أنه ناقض شرائعه؟ وهل هو يفي بوعوده؟ وهل هناك احتمال ولو ضئيل في أن يخدعنا؟ وهل يمكننا أن نثق به؟ إن قصة هذا الإله تجيب عن هذه التساؤلات وآلاف التساؤلات الأخرى. الكتاب المقدس هو قصة تاريخ الله، وهو لا يكتفي بكشف الصورة الكبيرة لتاريخ البشرية، بل إنه يقدم لنا أيضا قصة الله ذاته. كلنا نحب القصص الجميلة، والكتاب المقدس يحوي آلاف القصص التي تؤلف بجملتها قصة واحدة، أروع قصة في الوجود. فقصة الكتاب المقدس عن الله والإنسان هي أروع قصة وأروع مسرحية عرفها التاريخ البشري. إنها قصة حب وحرب، خير وشر، صراع وانتصار. وهي تقدم من بدايتها إلى نهايتها إجابات منطقية ومقنعة عن الأسئلة الكبرى والأهم في الحياة. أما ذروة هذه القصة ونهايتها فلا مثيل لهما. قبل بضع سنوات، بعدما انتهيت من سرد قصة الله على مسمع مجموعة من الرجال والنساء في منزلنا في السنغال، علقت إحدى السيدات والدموع تملأ عينيها: يا لها من قصة، وحتى لو لم يؤمن الناس بالله فعليهم على أقل تقدير أن يعترفوا أنه أروع كاتب على مر العصور. لقد رأت هذه المرأة كيف أن جميع أجزاء الكتاب المقدس تتناغم معا لتقدم مسرحية الأجيال التي بطلها وكاتبها هو الله نفسه. لكن الكتاب المقدس يحوي ما هو أكثر من هذه القصة الفريدة التي تأسر الألباب، ففي طيات هذه القصص هناك رسالة من الله، أعظم وأروع رسالة في الوجود. لقد تحاورت على مر السنين مع آلاف المسلمين حول رسالة الكتاب المقدس، العديد منهم أصدقاء لي، وآخرون أعرفهم من خلال البريد الإلكتروني فقط. لكن في كلتا الحالتين يمكنني تلخيص معظم الحوارات التي جرت بيننا في سؤال واحد: ما هي رسالة الإله الواحد الحقيقي؟ قد يطرح هذا السؤال بأشكال مختلفة، فعلى سبيل المثال استلمت الرسالة الإلكترونية التالية من رجل سندعوه أحمد من إحدى دول الشرق الأوسط: مرحبا، أنا أؤمن أن يسوع جاء باعتباره المسيح، لكنه لم يقل قط إنه الله، فقد كان هو الطريق إلى الله قبل أن يأتي محمد، لكن بعد ذلك كان ينبغي على كل مسيحي أن يتحول إلى الإسلام، لأنه عندما يأتي المسيح ثانية في نهاية العالم سوف يحكم من خلال القرآن وليس من خلال الإنجيل. المسيح لم يصلب قط، وإذا أردت أن تكون منطقياً فحتى لو كان قد صلب فهذا لا يعني أبداً أن خطايا البشر قد محيت بسبب ذلك، هذا كلام فارغ في نظري. علاوة على ذلك، إذا قلت لي إن الله ضحى بابنه العزيز الوحيد فإنني أقول لك: ألا يقدر الله بكل عظمته أن يخبر الناس بما يريد وأن يغفر لهم خطاياهم دون الحاجة لصلب ابنه الوحيد وتعذيبه؟ موضوع أننا جميعنا خطاء لا معنى له بالنسبة لي. الإسلام هو الدين الكامل الوحيد الذي أرسل إلى الأرض، ولهذا السبب أنا أصدق أنه الدين الحقيقي والأخير الذي أرسله الله. إنه الدين الوحيد الذي لديه الحل لكل قضايا الحياة، وهو لا يتركك تخمن رأي الله في أي موضوع. كما أن القرآن هو أعظم معجزة أرسلت إلى نبي. حاول أن تكتب آية مشابهة ولو قليلا لإحدى آيات القرآن، لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من فطاحل اللغة العربية. علاوة على ذلك، يحتوي كتابكم الأصلي على نبوءات عن مجيء محمد. أنا أعلم وأؤمن أن كل كتب التوراة تقريبا قد حرفت، لهذا فإن الكتاب المقدس الحالي مزيف ومحرف. ولعلمك أيها الصديق، فقد قرأت العهد الجديد لا مرة واحدة بل مرتين، لا للبحث عن الحق لكن رغبة في الاطلاع. وقد رأيت لا مرة واحدة بل مرتين أنه لا يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن، الذي هو بالفعل كلمات الله التي أرسلها إلى محمد عن طريق ملاك. إذا استطعت أن تبرهن العكس فافعل، والسلام عليكم أحمد. يجب ألا نهمل كلمات أحمد وتحديه، فحيث إن خالقنا لا يتعامل مع هذه الأمور باستخفاف، فيجب علينا نحن أيضا أن لا نأخذها باستخفاف. لقد قدم الله لنا في كتب الأنبياء القديمة إجابات واضحة ووافية عن كل نقطة ذكرها أحمد، وذلك لأن كل نقطة من هذه النقاط تتعلق بهذا السؤال الأزلي الهام: ما هي رسالة الإله الحقيقي الواحد؟ وقد طرح النبي أيوب سؤالين مشابهين: أما الحكمة فمن أين توجد؟ سفر أيوب 28-12. كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ سفر أيوب 9-2. لا أريد أن أضيف آرائي وإجاباتي إلى آلاف الآراء والإجابات المتعارضة الموجودة في هذا العالم الحائر. عوضا عن ذلك، فإنني أدعوك إلى مرافقتي في رحلة عبر صفحات الكتاب المقدس لكي نكتشف معا بقلب وعقل منفتحين الأجوبة عن أسئلة الحياة الهامة. وأثناء قيامنا بهذه الرحلة سوف نلاحظ ما هو الحق وفقا لما يعلمه الكتاب المقدس، كما أننا سنتأمل في ردود الأنبياء التي تجيب عن التحديات التي طرحها أحمد وآخرون غيره. بعد أن ننهي المرحلة التمهيدية، الجزء الأول الفصول من 1-7، ستبدأ رحلتنا رسميا من حيث يبدأ الكتاب المقدس، فجر تاريخ البشرية. ومن هناك سنسافر عبر الزمن إلى نهاية المطاف، إلى الأبدية، الجزئان الثاني والثالث الفصول 8-30، وسوف نختم الرحلة بزيارة إلى الجنة نفسها. إله واحد ورسالة واحدة هو بمثابة ثلاثة كتب في كتاب واحد. الجزء الأول يتحدث عن العقبات التي تمنع غالبية الناس من استكشاف الكتاب المقدس، والجزء الثاني يكشف الرسالة الرئيسية لأروع رسالة عرفها التاريخ، والجزء الثالث يأخذنا وراء الكواليس ليرينا عن كثب ما هي مقاصد الله الرائعة للبشر. سوف يجد معظم المسافرين أن الجزء الأول مفيد جدا في الاستعداد للرحلة، لكن إذا كنت تعرف أصلاً أن كتب الأنبياء المقدسة صادقة، أو إذا كنت متشوقا لسماع قصة الله وفهم رسالته دون إبطاء، فلا تتردد في الذهاب مباشرة إلى الجزء الثاني، وبعد أن تكمل الرحلة يمكنك العودة إلى الجزء الأول. إذا كنت تفضل أن تأخذ وقتك في هذه الرحلة، يمكنك أن تقرأ فصلاً واحداً من الكتاب كل يوم لمدة شهر كامل. إذا كنت مسلماً، قد ترغب في الانطلاق في هذه الرحلة في بداية شهر رمضان، لا سيما وأنه يتألف من 30 يوماً. لا تتردد في هذا، يمكنك أن تتقدم بثقة، لأن القرآن نفسه يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ويقول أيضاً: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة 2 256 و136. مهما كان اختيارك، أرجو أن تأخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار. عندما تبدأ الرحلة لا تفوت أي جزء منها، فكل مرحلة جديدة تقوم على المرحلة التي تسبقها. وحتى لو لم تفهم كل ما تقرأه في أحد الفصول، تابع القراءة والتأمل حتى الصفحة الأخيرة، وسوف تجد أن بعض أجزاء الرحلة غريبة عليك، بل وربما تشتمل على بعض التحديات الصعبة، لكني أعدك أنك ستجد واحات تنعشك وتريحك طوال الطريق. لذلك أرجو أن تثابر وأن لا تتوقف مهما واجهت من تحديات وعراقيل. يعتقد الكثيرون حول العالم أنه ما من أحد من البشر يعرف الصواب من الخطأ فيما يتعلق بأسئلة الحياة الهامة، مثل: من أين جاء الجنس البشري؟ ما الهدف من وجودي على هذه الأرض؟ أين سأنتهي؟ ما هو الحق وما هو الباطل؟ وكثيرا ما نسمع في بلاد الغرب تعليقات كهذه في وقتنا الحاضر: كل شيء نسبي، أو من الخطأ الظن بأن الإنسان يستطيع أن يعرف الحق المطلق. ونحن لسنا بحاجة إلى درجة دكتوراه في المنطق لكي نلاحظ التناقض في هاتين العبارتين. فإن لم يكن هناك حق مطلق، فكيف يستخدم هؤلاء عبارات مثل كل شيء أو من الخطأ في كلامهم؟ المفرح في الأمر هو أن خالق هذا الكون الذي كشف لنا عن حقه المغير لقلوبنا وحياتنا لا يتفق في الرأي مع هؤلاء، بل هو يقول لكل من يطلبونه بقلب صادق: تعرفون الحق والحق يحرركم. يوحنا 8:32. قبل بضع سنوات طلب مني موسى، وهو جار لي في 79 من العمر وكان يعاني من تدهور في حالته الصحية، طلب أن أزوره 3 مرات في الأسبوع لكي أقرأ له من الكتاب المقدس. كان موسى قد درس القرآن طوال حياته، لكنه لم يحظى بفرصة قراءة توراة النبي موسى وزبور النبي داود وإنجيل يسوع، رغم أن القرآن أوصى المسلمين بشدة بأن يؤمنوا بهذه الكتب وأن يقبلوها. كان موسى يصغي باهتمام بينما كنا نستعرض معا القصص الرئيسية وفقا لتسلسلها التاريخي، ونرى كيف يقوم هذا الخالق الديان بتحويل الخطاة الأثمة إلى أبرار. وفي أكثر من مناسبة علق موسى قائلا لي: بعد كل جلسة لا يسعني إلا أن أفكر فيما قرأناه معا، بل إنني أتأمل فيه طويلا. وذات يوم عرف موسى حقيقة أخرى هامة من الكتاب المقدس، فصاح بشيء من الغضب مخاطبا زوجته وابنته الجالستين في نفس الغرفة: لماذا لم يخبرنا أحد بهذه الأمور من قبل؟ في وقت لاحق اكتشف جيران موسى أنه كان يدرس الكتاب المقدس مع رجل أجنبي، وابتدأت الألسن تتناقل الأخبار. وحين زاد الضغط على صديقي العجوز، طلب مني أن أتوقف عن زيارته موضحا: أنا لا أرفض الحق، لكن الضغط على أسرتي يفوق قدرتهم على الاحتمال. انتظرت 6 أسابيع إلى أن تهدأ الأحوال، ثم ذهبت أنا وزوجتي لزيارة موسى وأسرته. رحب بنا موسى بحرارة وطرح عدة أسئلة عميقة، وقبل أن نغادر علق قائلا: ما يهمني هو أن آخذ القرار الصائب قبل أن أموت. لقد فهم موسى مدى أهمية شراء الحق وعدم بيعه. بعد ذلك بأربعة شهور مات صديقي العزيز. عندما أرجع بذاكرتي إلى تلك الأوقات التي قضيناها معا، فإنني أتذكر ما قاله لي عندما سألته: يا موسى، إذا مت الليلة أين ستمضي الأبدية؟ فبعد أن صمت قليلا أجابني: سوف أذهب إلى الفردوس. سألته: كيف تعلم هذا؟ وعندها أمسك الكتاب المقدس بيديه الاثنتين وقال: لأنني أؤمن بهذا. إذا كنت ترغب من كل قلبك مثل صديق موسى في اتخاذ الخيار الصحيح قبل أن تحين ساعة موتك، فإنني أهديك هذه الرحلة الاستكشافية، وأنا أرفع صلاتي إلى الله الحقيقي لكي يأخذ بيدك ويساعدك في التغلب على العوائق، ويقودك لكي تفهم بكل وضوح ودقة من هو هذا الإله وما الذي فعله لأجلك. وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. سفر إرميا 29:13. هذا وعد الله الأكيد لك.